مفترسة لأسود الجائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال. دانيال يمثل أيضا نقطة هامة، وهي أن الأمر الخاص بخلاصنا يحتاج إلى حياة مقدسة. أن الإنسان بسيريس جد في حياته، دانيال وثلاث فتية كانوا جادين في حياتهم زي ما نشوف في الأصحاح الأولاني. رفضوا أطاييب الملك، ورفضوا طبعا الخمر، ورفضوا اللحوم النجسة، وكانوا بياكلوا بس الأكل شوية بقول. وربنا اداله وادى للثلاث فتية نعمة في عيني الملك. دانيال قدم معرفة إلهية للآخرين للملوك وغيرهم، مما يؤكد أن الله يريد أن ولاده مش مجرد يبقوا بسطة وخلاص، لكن ربنا عايز ولاده بحكمة، وعايز يقدم لهم معرفة، وعايز يجعلهم دايما ناس لهم دور حي في المجتمع، وأن يكونوا ناجحين باستمرار. الحقيقة سفر دانيال يؤكد نقطة هامة، ان لكل مؤمن دوره الحيوي في حياة الكنيسة. لم يكن دانيال كاهنا، ولم يكن قائدا دينيا، ولا قائدا مدنيا في لشعبه، ولكن كان انسان بيشتغل جوه القصر وهو من المسبيين. ومع هذا استطاع دانيال ان يحرك السماء، وايضا يحرك الارض، وايضا ان يكشف اسرار الله من خلال عمل الله معه. العجيب في دانيال وهو نبي انه انشغل بالاداره، يعني ما زلناش نلاقي شخص زي دانيال في العهد القديم ولا في العهد الجديد. مركز يعتبر احيانا المركز الثاني بعد الملك، وبيدير اعظم مملكه، وكانت كل المملكة تحت ايديه مسؤول عنها، ومركزه الاداري كرجل دولة عظيم في اكبر امبراطورية في ذلك الحين وهي وثنية، لم تمنعه عن دوره كنبي، ولم تفقده روح الحكمة والحب والشجاعة، ولم تفقده اهتمامه بحفظ الشريعة. دانيال انسان خدم شعبه بروح القداسة، مع روح الاتضاع والحب، ولم يكن انانيا. صحيح خدم شعبه، لكن ايضا خدم الشعوب الاخرى، واحبه ايضا الملوك. دانيال كان شجاعا، كان لما يعرف او ربنا يكشف له عن سر من الاسرار، ما عندوش مانع قدام نبوخذ نصر وهو بيكلمه يقول له هيحصل لك كذا كذا، وهتدخل تبقى مثل الحيوانات، وهتتروني في البرية. صريح وجد. والعجيب انه لما كان جد وشجاع، كان الملوك الجبابرة الاباطرة ينحنون امامه. دانيال الرجل الرائي الذي يرى المستقبل بصورة رائعة، ويقدم لقاء حيا مع المسيح الذي يحرر من سبي الخطية ويدخل بنا إلى الأمجاد. يقدمنا إلى نهاية الأزمنة لكي نرى المؤمنين ككواكب منيرة على صورة المسيح. أيضا دانيال نقدر بيسميه أب التاريخ الأممي، أول واحد سجل تعاقب الدول الكبرى، بابل وراها مادي وفارس وبعدها اليونانيين الى اخره، قبل ما تتحقق هذه الامور. وهو السفر الوحيد في العهد القديم اللي يقدم لنا تاريخ للامم، بقيه الاسفار بطريقه مباشره او غير مباشره يقدم لنا عن تاريخ شعب بني اسرائيل، لكن ده الوحيد اللي كلمنا عن تاريخ الامم، وحدد بالاسم فارس واليونان. دانيال كان نبي الاحلام والرؤى، متمتع بعطية إلهية وبحكمة سماوية. دانيال حدد الأزمنة، أزمنة الخلاص وأزمنة نهاية العالم. دانيال رجل الحكمة اللي ضرب به المثل في دانيال 4:9 انه احكم رجل في العالم. يحكي لنا عنه يوسيفوس المؤرخ اليهودي انه كان حاذقا في المعمار، وهو الذي صمم مبنى برج شوشن. فإذا ناجح في الإدارة، ناجح في حياته الروحية، ناجح كمؤرخ، ناجح كرجل حكيم، ناجح كخادم لشعبه، ناجح أيضا كخادم للشعوب الأممية. إنسان عجيب. نقدر زي ما قلت إن سفر دانيال نقسمه إلى القسمين، قسم الجانب التاريخي من 1-6 والقسم النبوي من 7-12 عدا الجزء اللي في الترجمة السباني. الحقيقة يصعب ان الواحد في دقائق يتكلم عن دانيال سواء الجانب التاريخي او النبوي، ولكن حياة دانيال كانت حياة عجيبة، والواحد يقف قدام دانيال وهو في السبي في خجل. أكيد دانيال ده حيدلنا فيه من الدينونة، كيف إنسان مسبي يقوم بهذا الدور بكل قوة. دانيال في الأصحاح الأولاني يقدم لنا إدانة للطرف الوثني، كلوا واشبعوا وانبسطوا من مائدة الملك عشان يبقى لكم صحة، وهو يقول له أنا مش عايز من كل أطايب الملك، احنا نعيش انا واخواتي بشوية البقول والخضروات الخفيفة، وربنا يديله نعمة في جسده ونعمة ايضا في فكر. دانيال ايضا يدين حكمة العالم، وهذا كلمة دانيال يعني الله يدين. الامبراطور او الملك شاف التمثال بتاعه اللي هي تمثال نبوخذ نصر، واحنا نعرف عن هذا التمثال رأسه من الذهب وصدره وذراعاه من الفضة وبطنه وفخذاه من النحاس وساقاه وقدماه من حديد خزف، وفي حجر صغير ضرب حطم التمثال. الملك قام من النوم حس ان في حاجة تمس كيانه، لكن مش عارف هي ايه، ونسي الحلم، ونادى بين كل الحكماء انه يحكوا له الحلم، وهدد بالقتل ان ما كانش يحكوا له الحلم. العجيب ان كل الحكماء راحوا قبل الملك وقالوا احنا نعرف نتصرف مع الملك، وما اديش خبر لدانيال لانهم متوقعين ان هياخدوا هدايا، فلك ناخد هدايا من الملك ما ناخدهوش. يعني ايش ايها الملك احكي لنا ايه الحلم واحنا نفسره لك. قال لهم لا تحكوا عليا، انا عايز تحكولي ايه الحلم اللي انا شفته. قالوا له بصراحة احنا مش الهة، ما سمعناش قبل كده ان في حد يعرف احلام الاخرين. وتعرض جميع الحكماء للقتل. وهنا يبرز حب دانيال العجيب، ما راحش يشتكيهم، ما قالش اروح لوحدي، انقذ دانيال هؤلاء الحكماء وبروح الاتباع، وسخر دانيال. اولا خبر الملك بالحلم، فدهش الملك تذكره وبدأ يسخره له، وقال له الرأس التي من الذهب هي مملكة بابل العظيمة. طب كويس قوي، وحييدي وراه مملكتي، مملكة ادم مادي وفارس اللي هو الصدر وزراعين من الفضة، ودول اقل في القدرة. برضو دي حاجة تحزن الملك ان الامبراطورية بتاعته تروح وتيجي امبراطورية اخرى، وبعدين تيجي الامبراطورية اليونانية اللي بطنه وفخذاه من النحاس اقل في القيمة، وبعدين تيجي الامبراطورية الرومانية وهي منقسمة الى اثنين، ساقاه وقدماه من حديد وخزف اللي هو فيها الخلطة. فالبعض يقول الاثنين تشير الى السلوكيون، آسف وإلى الرومان المملكة الشرقية بعد كده الغربية، أن يكون بحتة الحجر الصغيرة اللي ملأ الأرض كلها وحتى من التمثال وهو السيد المسيح، فمعناها أن كل هذه الممالك تضيع. ومع هذا الملك كرم دانيال ولم يعاقبه أو ينزل، ما قالهوش ليه أنت تقول كلام زي كده علي. ده أحدائي بالنسبة للإدانة. أيضا في الأصحاح الثالث دان نار الظلم، ثلاث فتية دخلوا في أتون النار وكلمة الله الساكن فيهم ظهر بشبيه بابن الآلهة وخدم في حضنه يتمشى بيهم، فأكد أن الله الذي في قلوبهم أعظم من نيران الظلم. في الأصحاح الرابع دانيال العفيف النفس يدين إمكانيات نبوخذ نصر. لما اتقدم مع نبوخذ نصر وحكى له عن الرؤية اللي شافها وقال له ان هو هيقرب من المملكة الى اخره ويسقط تحت التأديب، ولم يقبل مطلقا اي هدية من الملك. في الاصحاح الخامس دانيال يدين الفساد والدنس بن شافر اللي شاف الكتابة المخفية، ومامته الملكة قالت له في واحد كان قبل كده عند باباك وهو اللي يفهم في الأحلام، فنادت دانيال واتكلم بكل صراحة، وفي ذلك الليلة أو في ذلك اليوم ضاعت منه المملكة. في الأصحاح السادس دانيال يدين الظلم، يدخل جوه الدب الأسود ويطلع مملوء كرامة ومجدا، بينما الناس اللي خططوا لقتله هم اللي ضاعوا هم وأولادهم وعائلتهم. إذن في ست أصحاحات كان في إدانة للطرف الوثني، إدانة لحكمة العالم الباطلة، إدانة لنار الظلم، إدانة لإمكانيات نبوخذ نصر، إدانة للدنس بتاع بلشاصر. الجانب النبوي من أصحاح 7-12 باختصار شاف أربع وحوش. الأولاني الأربعة طلع من البحر، الأول الأسد المجنح، وطبعا احنا عارفين ان مملكة بابل الشعار بتاعها هو الأسد المجنح، فقال لي ده إشارة إلى مملكة بابل، ودي تمثل رأس التمثال الذهبي. الدب يشير إلى مملكة ماد وفارس، الضلوع الثلاثة تشير إلى الممالك اللي التهمتها اللي هي ليبيا، ربما ليبيا وبابل ومصر. النمر يشير الى الاسكندر الاكبر واجنحته الاربعة اللي استطاع في اقل من 10 سنين ان يسيطر على العالم تقريبا كله، انطلق بجيشه في كل اتجاه ليسيطر على العالم. اما رؤوس الاربعة فهنا عارفين ان مات اسكندر الاكبر وليس له ولد، كان سنه حوالي 33 أو 34 سنة، وانقسمت المملكة، استلم كل قائد من قواده الأربعة جزء، فبقوا في أربع ممالك، أهمهم مملكة السلوقيين. دول مملكة السلوقيين ودول القرن الصغير المر. الحيوان الرابع ليس له شبيه، وده يشير إلى السلوقيين، ورئيس العشرة هم الملوك العشر. أيضا رأى رؤية تانية في الأصحاح الثامن اللي هو الكبش والتيس. الكبش بضيق قرنيه هما قرن مادي وفارس، والتيس هو مملكة اسكندر الأكبر. اللي بعدها 70 أسبوعا في الأصحاح التاسع بيقدم بدقة الميعاد اللي جه فيه السيد المسيح، وغالبا درسوه اليهود، ولذلك نسمع في إنجيل لوقا إنه كان في الكل بيتهانس عن مجيء المسيح. بقيت الأصحاحات 10 و11 و12 مجموعة رؤى وختام للنبوات. أنا أرجو أن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة أن احنا فعلا نتمتع بالحياة المقدسة الحكيمة اللي عاشها دانيال، ونشعر ان ليس عند الله محاباة. يريد ان يكشف اسراره لكل نفس امينة تريد ان تعيش مع الله. اقدر احط بس مقارنة بين دانيال 2 ودانيال 7 ودانيال 8 اللي هو في دانيال 2 التمثال الذهبي، الرأس الذهب، التمثال الكامل الرأس الذهبي يقابل الأسد المجنح في أصحاح 7، ودي المملكة البابلية سنة 626. التمثال الصدر وزراعين من الفضة يقابلان الدب في الأصحاح 7 والكبش في الأصحاح 8، وده عبارة عن مادي وفارس سنة 539. في التمثال في الأصحاح 8 البطن والفخذان من النحاس يقابلان النمر في الأصحاح 7 والتيس في الأصحاح 8، ودي اليونانية الإمبراطورية اليونانية، وهي تضم البطالسة والسلوقيين. في الأصحاح 8 رجلان من حديد وقدمان من الطين، ودي عايزة تشير إلى ظهور المملكة الرومانية، وأيضا تقابل حيوان مرعب لا شبيه له في الأصحاح 7. البعض يقول ان القدمين من الطين والرجلين من الحديد، وفي خلطة مع الخزف، لان الدولة الرومانية ثابت لكل دولة ثقافتها كما هي، كما هي ما بستخدم ليزيا، فبقت في خلطة وده اضعف من الدولة الرومانية. دي فكرة سريعة عن سفر دانيال. ربنا يدينا نعمة ان احنا ان شاء الله نكمل الانبياء الصغار لالهنا كل مجد وكرامة من الان الى الابد، امين.
بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اتكلمنا قبل كده عن الانبياء الكبار، وان شاء الله النهارده نبتدي بالانبياء الصغار. وزي ما قلنا قبل كده ان تسميه الانبياء الصغار ليس لانهم اقل اهميه من الانبياء الكبار، ولكن من اجل حجم الكتابه اللي كتبوها، الحجم اقل. التفريق ايضا بين الانبياء الكبار والانبياء الصغيرين ان الانبياء الكبار اهتموا بشخص المخلص، الانبياء الصغار اتكلموا او اهتموا بالملكوت، ملكوت الله اللي بيتحقق بالخلاص. ما نقدرش نفصل بين الله المخلص وبين ملكوته. فاشعياء النبي يتكلم عن المخلص القدوس، وارميا النبي يتكلم عن المخلص غافر الخطية ويريد الدخول في العهد او تجديد العهد مع شعبه، وحزقيال النبي يتكلم عن المخلص الباني هيكله في اعماق القلب، الهيكل الجديد او الذي يقيم هيكله في السماء لشعبه. وايضا دانيال النبي يتكلم عن الله المخلص الذي يضبط التاريخ البشري كله، فكل واحد من الأربعة قدم المخلص من جانب من الجوانب. أما الأنبياء الصغيرين فالحقيقة ترتيبهم مبدع في الحديث عن ملكوت الله. هوشع ويوئيل النبيان اتكلموا عن ما حل بالشعب من فساد، صوروا الاثنين بشاعة ما وصل اليه البشرية والفساد الحل بالطبيعة البشرية. في عاموس يقف الانسان صامتا امام هذا الحدث، ازاي الطبيعة تفسد، فيقف في ذهول ينتظر عمر الله. في عبودية الله يعمل بان يبدأ بالتأديب فيؤدب آدم مثلا، ولكن وسط التأديب مملوء رحمة حتى على كل الأمم بغير محاباة، ولذلك يجي بعد سفر يونان. الله يريد أن يقيم ملكوته فينا أو بالفساد، ملكوت النصرة في سفر ميخا، ملكوت سلام في سفر ناحوم، ملكوت غالب لعدو الخير في سفر حباقوق. ايضا هذا الملكوت يقوم على القداسة سفر صفانية، وايضا هذا الملكوت يقيم هيكلا جديدا داخل القلب، وهو سفر حي وأيضا سفر زكريا. وأخيرا في آخر سفر ملاخي يرسل أو يعلن الله عن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق للرب، وهو يتكلم عن إيليا أو روح إيليا، ويقصد طبعا مجيء يوحنا المعمدان. واضح أن بدأ من أول الفساد الكامل، وقف الصمت، وبعدين تأديب إلهي، ولكن رحمة حتى على الأمم المسلمين، وبعدها يقيم ملكوته، ملكوت نصرة، ملكوت سلام، ملكوت تدمير لعدو الخير، وأخيرا هذا الملكوت يقوم على القداسة ويقوم على بناء هيكل الرب، ويختم الأنبياء الصغار بالكشف عن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق أمام الرب. أظن كده واضح الخط العريض لل 12 نبي من الأنبياء الصغيرين. سفر هوشع سفر لذيذ حلو ممتع، لأن السفر اللي نشوف فيه العروسة الخائنة، ولكن الله ينتظر رجوعها ويردها كعروس مقدسة لي. سفر الحقيقة هوشع سفر غريب. الله يدعو هوشع النبي أن يتزوج امرأة زانية، والبعض يتساءل ازاي الله القدوس يدعو نبيا ان يتزوج زانية. تفسير كده، اول تفسير هو ان الله يريد ان يبرز مدى ما بلغ فيه الشعب من فساد، انه لم يكن يوجد سيدة واحدة غير زانية في شعب اسرائيل، ولذلك قالوا انه غالبا كل زانية اي متعبدة للأوثان، ولم يكن في ذلك الحين امرأة متزوجة او فتاة لم تتعبد للأوثان. في تفسير تاني بيقول ان ده مجرد كان رؤية ولم تتحقق، لكن مجرد رؤية ان يتزوج المرأة الزانية، واحنا فينا لما انسان يتزوج بيختار احسن حاجة، لكن لما يعرف ان دي زانية ازاي يتقبل هذه الزانية. عايز يبين لهم قد ايه ربنا طويل الأناة حتى على النفس التي زنت وخرجت من بيته ينتظر رجوعها لكي تكون عروسا مقدسة، بدلا من ان تكون عروسة خائنة لامانتها الحياة الزوجية. على اي الاوضاع في الاصحاحات 1-3 نلاقي حال العروس الزانية. حال الزانية انه تزوج هذه الزانية وانجب الاولاد، وهؤلاء الاولاد ايضا يشيروا الى ما حل بالشعب من فساد. كلها الاسماء اسماء رمزية، فالزوجة اسمها جومر، والبعض بيقول ان كلمة جومر تشير الى كعكة محطوط فيها طبقة او طبقتين من التين متوضلة، وقيل ان هذه الكعكة كانت تقدم كتقدمة للشعب في الاعياد بتاعت البعث، وكأنه بيقول مش لاقي حد، حتى مراتك اللي انت هتاخدها هتلاقيها اشبه بتقدمة مقدمة للبعث. على اي الاوضاع يبين ربنا انه بيتنازل عن حقوق كثيرة من اجل اقتناء شعبه. حسب الشريعة من حق الرجل انه يطرد امرأته الزانية، بل ايضا اذا ثبت الزنا فمن يلزم رجم هذه المرأة الزانية. لكن ربنا الحنين مش هيجرجم، ربنا الحنين يبرز بشاعة الخطية، وايضا يبرز مدى الحنان العجيب والاهتمام بكل نفس متطلع الى الخطية كمرض يجب ان يعالج، وليس كجريمة فقط ينتقم منها. يتقدم المخلص ليس كديان، ما جئت لأدين بل لأخلص، جه لكي يخدم وليس لكي يدين. الجانب الاخر او القسم الثاني من اصحاح 4 10 يدخل يحاجب الله عروسه الخائنة. انا عايزك تتخيل انسان دخل لامراته في وضع شائن، وخاصة ان هذه الزوجة بعد ما جوزته بعت نفسها لرجل اخر اللي هي جمر. تخيل انسان يتجوز واحدة كانت ثانية ويلطفها ويقدسها ويوضع كل حاجة، وبعد ما تنجب الاولاد يفاجأ انها في منظر وهي ترتكب الخطيئة مع اخر. لا يمكن ان يحتمل هذا المنظر. فلكن ربنا دخل في حوار معه، وده علامة من علامات التنازل الالهي وحب الله الفائق للانسان ان ينزل كما لو كان الند للند علشان يدخل معنا في حوار. حاجب الاخطاء الموجودة في هذا الشعب، وبدأ بالكهنة والانبياء الكذب. اول حاجة بالنسبة للكهنة والانبياء الكذبة هو عدم المعرفة، فقد الفهم، ودي نقطة خطيرة ويكررها كتير في هذا السفر. فقد المرض الاولاني اتهم ان الرئاسات او القيادات اللي المفروض تكون قائدة نحو امور صادقة او في معرفة سليمة هم نفسهم صاروا كلاميان. فطبعا مش ممكن القائد الاعمى يستطيع ان يقود غيره الى مكان سليم. الخطأ الثاني اللي اتكلم عنه وهي يعني اولا زوجة خائنة، ثانيا ان الرؤساء بتوعها فقدوا الفهم والبصيرة الداخلية. في السنة الثانية موجودة في اصحاح 1:2 ان عروسه بقت ارض، صارت ارضا، ربنا سماوي ويريد ايضا عروسا سماوية. والعجيب في الانسان يحب يتربط بالوحش والتراب وما يحبش يتربط بالسماء اللي اعدها الله لنا. نحن مدعوون للسماء، لذلك زي ما هنشوف في العهد الجديد بولس الرسول يؤكد عن اجلسنا في السماويات، وتكلمنا كتير عن النفس التي ترتبط بالصاعد الى فوق. ينبغي ان تطلب هذه النفس ما هو فوق وليس ما هو في التراب والوحل. قيل لآدم انت تراب والى تراب تعود لعمل الخطيئة. ده في آدم الاول. اللي اتربط بآدم الثاني بدل ما يقول له انت تراب والى تراب تعود يقول له انت سماء والى سماء تعود. وما فيش بين الاثنين، لان اختار ادم الاول ابا ابنه من ناحية ارتكاب الخطية فارتبط بالارض، وان انا اكون ابن لادم الثاني النازل من السماء فارتبط بالسماء واسمع هذا الصوت الالهي انت سماء والى سماء تعود. ايضا يا احبائي من الاخطاء او من السمات اللي اتسمت بها هذه العروس الخائنة او النفس المصممة على الخطية انها تصير كبقرة جامحة، اصحاح 4:16. طبيعتها العنيد، ولذلك جاء ادم الثاني كلمة الله في طاعة كاملة للاب لكي يحملنا من حالة العصيان الى حالة الطاعة، نحمل طاعة المسيح فينا. ايضا يا احبائي قيل عنها انها حمامة رعناء. الحمامة الرعناء يسيب هيك ربنا ويطير، راح فين مش عارف. الانسان اللي يسيب بيت الرب ويطير مش عارف رايح على فين، انسان يفقد الاحضان الالهية ويترجى ان يجد دفءا في الاحضان البشرية، وللأسف ان وجدها فالى حين، وهذه الاحضان اللي تدين الدفء هي التي تدمره احيانا. فسماها الحمامة الرعناء في الاصحاح 7:11. ايضا قال عنها في الاصحاح 7 ان امراضها مستعصية، عايزة طبيب من نوع معين. لابد ان يأتي الطبيب السماوي هو الوحيد اللي يقدر يمد ايديه ويعطي الشفاء. الضربة الثانية انها فقدت حالة الشبع، تفرح بالملذات لكن تاكل ولا تشبع. الخطيئة أحبائي تعطي حالة جوع مستمر. صدقوني حتى الجسد لما الواحد يعيش مقدس لربنا أقل القليل يشبع الجسد، ويبقى الإنسان فرحان بأقل حاجة حسنا بركة من ربنا. الإنسان المربوط مربوط بالخطيئة مهما اديت له ما يشبعش. نحن نعلم أن في الملذات في الولائم الرومانية القديمة كانوا أحيانا يأكلوا وأول ما حسوا هيشبعوا يقوموا يستنطقوا عشان يأكلوا تاني، ويكرروا حكاية دي طول الليل. الخطية ما بتديش شبع داخله. أيضا الضربة التانية فقدانها التمييز والحكمة، الأصحاح 4 الآية 16، الأصحاح 7 الآية 1 و2 يتكلم عن سمة اللامبالاة. الواحد راح فين ما عرفش، جاي منين ما عرفش، انسان لا يبالي بدأ بايه ولا حينتهي فين ولا رايح فين ولا حيعمل ايه، لا يشغل شيء لان انسان مستهتر. في الاصحاح 8 الاية 3 وايضا الاصحاح 5 الاية 5 ايضا يصف هذه العروس الخائنة بانها متكبرة مملوءة عجرفة. ايضا في الاصحاح 11:8-7:4 يبين انها فقدت الحب، لا تطلب مال الاخرين بل تطلب مال نفسها. في الاصحاح 7:13-16 مريضة مرضا مستعصيا وترفض الالتجاء الى الطبيب. يقول لك انا خاطي انا وحش انا مفيش فايدة، لا حبيبي فيك مخلص ولا يهم، لا يشغل الالتقاء بالمخلص. برضه احب اكمل ولو اني في من القسم الثالث، لكن اكمل سمة هذه العروس الخائنة وعمل الخطية فيها، انه يدخل بها الى الموت والى الهاوية. على العكس احبائي الطبيب بتاعها اللي هنشوفه هيديها بركات كثيرة، هنشوفها دي في الاصحاح 14. الجزء الثالث وهو التأديب، يؤدب عروسه ولكن وهو يؤدب يقدم لها الخلاص. شماله تحت رأسها تأديب عشان يزن دماغها، وبيمينه يعانق. حب عجيب. كشف العريس نفسه كطبيب للعروس، لابد يمسك المشرط ويعمل العملية. هتصوت ما يمزعش، لكن بعد الصوت هتعرف ان المشرط ده ما كانش للانتقام لكن ده لخلاصها ولصحتها ولفايدتها. يريد ان يستأصل المرض. والعجيب الاصحاح 11 يقدم نفسه هذا العريس كملجأ ليه. لا خايفة من مين؟ انا الملجأ بتاعك، انا اللي اهتم بيكي. وفي الاصحاح 12 يقدم نفسه الراعي الذي يرعى غنمه ويهتم بكل امور شعبه. وفي الاصحاح 13 يقدم لها نفسه المخلص من الموت. لاخر حاجه ممكن تخافي منها ايه؟ تقول حموت، لا انا الحياه انا القيام. ده احبائي اخذنا القسم الاول العروس الخائنه الزانيه، القسم الثاني الرب يدخل في حوار معها ولا يكون متسلطا او امرا او ناهيا. في الجزء الثالث الله الذي يتقدم او العريس السماوي لكي يخلصها، فيقدم نفسه انه ملجأ ليها وانه الراعي وانه واهب القيامة لها. اخر حاجة الاصحاح 14 يقدم فيه العريس نفسه، يا ترى هتقدم نفسك ايه؟ قال انا السند بتاعك، ما تتكليش على زراعة بشر ولا تحتاج الى انسان، ما تشحتيش من انسان قوة ولا عاطفة ولا مساندة، انا اسندك. من في الاية 1-3 ايضا يقدم نفسه الطبيب الخاص بيها، يمتعها بالشفاء من الامراض المستعصية في الاية 4. ومش بس سند وطبيب ولكن ايضا يشبع كل كيانها، فيقدم نفسه الحبيب الذي يمتعها بالحب الالهي في الاية 4. وأيضا يقدم يسوع أنه قوتها فتتمتع بالنمو الروحي المستمر. يقول تسبيحتي وقوتي هو الرب وقد صار لي خلاص. أيضا يقدم لها روح الفرح كعريس دائم لا يشيخ مطلقا ولا يشيخ العرس. ما يجيش أهل لك تقول لها إزاك عروسة تقول لك لا بأنا من سنة دلوقتي خلاص بقى زين في السنة مش هنقدم هنقعد عروس على طول فرح دائم لا ينقطع. أيضا يقدم نفسه لها الفردوس فتتمتع بالثمر المتزايد. وأخيرا يقدم لها واهب القيامة فتقول أين آباؤك آباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية. الآية 14 واللي اقتبسها القديس بولس الرسول. السفر كله في اختصار أحبائي صورة مرة للخطية اللي حطمت العريس، صورة عذبة ومفرحة وإمكانيات جديدة. يقدم العريس نفسه لكي يشتري العروس ويقدسها، يقيمها سماء، يهبها الحكمة الإلهية، يقدسها لكي ينطلق بها إلى السماء. يقدم نفسه الطبيب الشاكي لأمراضها، فرحها، يرويها بدمه، يهبها القيامة، يعطيها الحب الكامل، ينميها باستمرار، يجعلها في شبع لا تحتاج إلى آخر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سفر هوشع رأينا العروس الخائنة اللي بددتها الخطية وحطمتها تماما، وتتقدم المخلص ليعطيها كل احتياجاتها. في سفر يوئيل نرى القرن التي تحطمها غارات الجراد فتصير من قرن الى مكان قحط، ولا ينقذها الا يوم الرب العظيم، اليوم المشبع الذي يحول البرية الى جنة. هتكلم باختصار عن يوئيل. كلمة يوئيل يعني يهوى هو الله، وكأنه ليس من خلاص الا بالله نفسه. تكلمنا في الاصحاح الاولاني عن غزو الجراد، والجراد بياخد ثلاث مراحل: الزحاف، فالغوغاء، فالطيار. الزحاف اللي هو بيبقى زي البيضة الصغيرة دي بتطلع فأسها، بعدين تبتدي تبقى الغوغاء تبقى بيضة تاكل، وبعدين الطيار تبقى جرادة. ممكن نقول ان هذه الغارات هي غارات تأديب من الرب لأجل انه الشعب فسد تماما. يبتدي يأدب الاول بالزحاف على خفيف، تأديب بسيط، يدوب ينقر في الورق. اذا الانسان مش عايز يبقى كرم الرب الحقيقية يخلي الزحاف يتحل عيون الى غوغاء، تبقى بيضة بتبتدي تلتهم في الورق. اذا الانسان مصمم على الخطية يدخل على الطيار اللي لا يترك اثر لورقة خضراء في كل الحقل. مسكين الانسان الذي يسلم نفسه للخطية لانه يفقده كل شيء. والعجيب في اثار غزو الخطية ان الاثار اولا تحطم الانسان، تفقد المزروعات حيويتها، تجعل الارض بدل ما هي عروس مؤتزل تتحول الى كائن مؤتزل بالمسيح. بيت الرب ايضا ينقطع منه السكيب والتقدمة فما يبقاش في فرح ولا بهدة. الحيوانات تهيم لا تجد ماء، حتى الحيوانات المفترسة ايضا لا تجد جداول المياه. الخطية تحطم من كل ناحية، تفقدني انسانيتي، تفقدني اكلي، تفقدني جسدي هي الارض، تفقدني هيكل الرب بيت الرب القائم فيا، تفقدني حتى الحيوانات، المشاعر والاحاسيس كلها تبتدي تفسد، وكأن اثار الغزو تفسد كل الكيان البشري سواء الجسد او الفكر او العقل او الحواس او النفس ذاتها. يكلمنا بعد كده عن التوبة من اصحاح 1:13 لغاية 2:17. في الواقع ان كانت الخطية تدمر الحقل الداخلي والجراد ياكل كل اللي عندنا، ما كده ربنا الى لنا ما تخافوش، انا ارجع الحقل افضل مما كان، بس ارجع اليه. هو دي التوبة، التوبة ان واحد يرجع اليه، والشرط ان اللي يرجع اليه يبتدئ بالكهنة والاراخب. زي ما القيادات ممكن تضيع الشعب، القيادات ايضا ممكن تنقذ الشعب. لازم التوبة يبدأ بها القائد، عشان كده احبائي لازم شعبنا يشوفوا في الكاهن التائب، الاب التائب، الام التائبة، خادم مدرسة الاحد التائب، الاسقف التائب، كل الكنيسة تائبة، فتبتدي الشعب يأخذ نفس المنهج. هذه التوبة هي عودة وصراخ الى الله مع دموع وزهد وصوم واعتكاف. كان مش موضوع بصوم عن الاكل واصلي واقرا في الانجيل بس، لازم بقى حتى اعتكاف، ارجع الى نفسي عشان اقول لها انت سبتي ربنا ليه، ارجعي تاني. وايضا في هذا الاعتكاف تكلمنا عن كلمة الله، اضربوا بالبوق في صهيون. البوق ده هنا بوق الكلمة، لما تقعد مع نفسك اقرا انجيلك. ايضا التوبة تبدأ من الداخل، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب. توبة ايضا جماعية، فهو يفرح بحياة الجماعة كلها. والعجيب ان التوبة داخلية وخارجية، توبة دعوة لكل الشعب ان يرجع وللنفس الداخلية ان ترجع. توبة تحمل تغيير القلب الداخلي، وايضا تمارس الطقس بدون انفصال بين الطقس الخارجي وبين الطقس او العمل الداخلي. ده الجزء الثاني عن التوبة. الجزء الثالث عن يوم الرب من الاصحاح 2:18 وبقية الاصحاح 13. الحقيقة يوم ربنا اقدر الخصه في النقط دي، كلنا نشتاق ليوم ربنا. اولا يقدم رحمة وغفرانا لخطايانا. يوم ربنا مش عايز ينتقم، ربنا اله رحوم، رأيه الى ابعد الحدود في معاملته معانا. يقول يغار الرب لارضه ويرق لشعبه، رأيه. ايضا نراه يجيب على سؤال شعبه، يدخل في حوار مع شعب. يوم الرب يوم مشبع، في الاصحاح الثالث الايه 19، يهب كرامة ونصرة وينزع عنا الخوف ويعطينا فرحا داخليا ويمتعنا بعمل الروح القدس ويقدم لنا ثمرا يفيض بالبركات. اذا ليه ربنا يوم مشبع؟ اولا قلنا انه غافر خطيه، ثانيا رأيه في تعامله معانا، ثالثا يدخل في حوار معانا. اصحاح 2:19 مشبع، تقول له انا يا ربي محتاج لاني مذلول، يقول لك انا حشبعك حتى بالكرامة. يقول لا اجعلكم عارا في الاصحاح 2:19. يعطينا نصرة، يقول يقول الضعيف بطل انا، يقول الضعيف بطل انا.